بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم حديث رواه الإمام أحمد بن حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. هذا الحديث العظيم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثلاثة أصناف من الناس لا يدخلون الجنة، وهذا العدد ليس على ظاهره، وإنما العدد دائما نقول في مثل هذه المسائل لا مفهوم له، والمعنى أن هناك غير هؤلاء الثلاثة يدخلون أيضا النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر هؤلاء الثلاثة في حديث واحد، وذلك لما في هذه الذنوب العظيمة من الضرر الكبير سواء على الفرد أو على المجتمع، ولما في هذا الحديث أو لما في هذه الأعمال من المفاسد الخطيرة على الدين والعقل وعلى النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر أول ما ذكر مدمن الخمر، وهو الذي يداوم عليها ويواظب عليها ويعاقر الخمرة ويدمنها. والخمرة لا شك بأنها تذهب العقل، والعقل هو جوهرة لطيفة جعله الله جل وعلا مناطا للتكليف، وفرق به بين بني آدم وبين غيرهم من المخلوقات. ولذلك كرم الله جل وعلا الإنسان بقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وخلقنا ولقد كرمنا بني آدم. فهذا التكريم إنما منحه ابن آدم حينما وهبه الله عز وجل العقل الذي يفرق فيه بين الظلام والنور، بين الخطأ والصواب، بين الضار والنافع. لذلك من شرائط التكليف هو العقل، وجود العقل. ومدمن الخمر يذهب عقله بنفسه، ولذلك هو في واقع الأمر سعى في مسخ إنسانيته وإسقاط مروءته، ولذلك استحق النار، نسأل الله العافية والسلام. الثاني قال: وقاطع الرحم. الرحم هي القرابة اللصيقة التي للإنسان من والديه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته مثلا. فصلة الرحم من العبادات الجليلة، لذلك الله جل وعلا قال: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا صح عنه أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فلذلك صلة الرحم من العبادات الجليلة والفرائض العظيمة، فمن قطع رحمه فإن الجنة عليه حرام بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحي الله إليه. الثالث ومصدق بالسحر. السحر لا شك بأنه من قوادح العقيدة والإيمان ومن النواقض الخطيرة. الله جل وعلا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، ثم قال: والسحر. السحر والمصدق بالسحر دليل على ضعف إيمانه وقلة يقينه، ودليل على أنه مستسلم لهذه الأعمال الشيطانية. ولذلك المصدق بالسحر سبيله التشجيع، تشجيع السحرة ورواج سوقهم، وكذلك التردد عليهم، لأن من صدق بالشيء أحبه وتردد عليه. ولذلك بالنسبة للمصدق بالسحر والعياذ بالله الجنة عليه حرام، ذلك أن السحر يتنافى مع ما أرسل الله جل وعلا به أنبياءه وبعث به رسله وأنزل به كتبه. فالواجب على المسلم أن يكذب السحر، لأنهم يكذبون على الله جل وعلا ويكذبوا ويدعون علم الغيب. الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك الغيب لله، إنما الغيب لله، ولا يطلع عليه إلا من ارتضى من رسول جل وعلا وتقدس. وهذا الحديث لا شك بأنه حديث عظيم ومرهب، من أن يسعى الإنسان إلى أن يكون أحد هؤلاء الأصناف الثلاثة: مدمن الخمر أو قاطع الرحم أو مصدق بالسحر. فعلى المسلم أن يقوي إسلامه وإيمانه وعقيدته، وذلك بالتعلق بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وكذلك طلب العلم الشرعي والنزوع إلى القرآن والسنة والقراءة في ذلك، ويعني محاولة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وفق المنهج الشرعي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ معنا من سؤال من لقاء الأمس، أم عبد الرحمن فضل الشيخ سألت عن حكم التسويق الشبكي.
الحمد لله، بالنسبة للتسويق الشبكي هي عملية تجارية حديثة ومعاصرة نشأت في بعض الدول، والواقع بأن هذه العملية، عملية التسويق الشبكي أو الهرمي، لها أشكال وأصناف، لكن بالمحصلة هناك فتاوى لأهل العلم وأيضا بحوث ودراسات في منعها وتحريمها، وذلك لما تشتمل عليه من محذورات شتى، منها الربا ومنها الغرر ومنها الغبن ومنها أيضا أكل المال بالباطل. والإنسان في واقع الأمر لما يدخل في مسألة التسويق الشبكي هو لا يريد الدخول في شراكة، وإنما هو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يشتري لأجل أن يجلب أعضاء معه، بحيث أنه يعطى نسبة في هذا الأمر. ولا شك بأن هذا تضيع للمال وأيضا أكل للمال بالباطل. وهناك جملة حقيقة من المفاسد كما ذكرت، وأهمها ما تشتمل عليه في بعض المعاملات من الربا، وكذلك الغبن بالنسبة للسعر والغرر، وهو يعني مجهول العاقبة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة لمرض الطاعون لما طال عمرك حصل في زمن التابعين والصحابة وماتوا منه يعني كثير من الصحابة ومن التابعين، هل هي مسميات يعني تختلف عن المسميات اللي في العصر الحاضر يعني بالنسبة للأمراض، أو لكل يعني زمن اسم معين؟ بارك الله فيك. وهل هذا يعني اللي حاصل عندنا نحن يعتبر نفس مرض الطاعون بس نريد للفاتة في الموضوع هذا؟ الله يحفظك
إن شاء الله.
مشكور
جزاك الله خير بهزاع. وشهاد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية الله يحفظك.
سؤالي بس بخصوص إذا واحد مثلا بيتصدق صدقة ويقول مثلا والله الحين مثلا أبويا بيفرح بقبره إذا تصدقت عنه، أو مثلا بنى مسجد واحد أو حفر بير يقول الحين أبويا يفرح بقبره، هل هذا الشيء صحيح أن الميت صح أن بيفرح يعني في هذا الإحساس أو لا أو شيء؟ نبي نعرف بس الصحيح
إن شاء الله.
واضح السؤال شيخ؟
واضح إن شاء الله أبو شهادي، جزاك الله خير الله يبارك فيك، حياك الله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد اللطيف.
تفضل تفضل أخ أحمد.
الله يحفظك، والله أنت لطيف على قلوبنا.
جزاك الله خير.
والشيخ عزيز عزيز على قلوبنا والله.
جزاك الله خير، بارك الله.
الله يحفظكم ويخليكم. عندي سؤال سريع الله يخليك للشيخ. شيخ الله يحفظك، إذا الواحد يريد يحب يعني مثلا يزيد من ثقافته وعلمه، شو أحسن الكتب اللي مثلا اللي أنت يعني بخبرتك يعني اللي واحد ممكن مثلا يأخذها يقرأها أو مثلا يبحث عنها عن طريق النت، أفضل شيء يعني موجود
إن شاء الله
يعني بخبرتك يعني من أفضل الكتب؟
إن شاء الله. واضح ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا اخي؟
الله يبارك فيك محمد تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك.
سؤالي طال عمرك، الانسان اذا لبس الشرابات او الجوارب على وضوء ولما حانت الصلاه التاليه كان لابس انت بكرامه الجزمه، لما راح يتوضأ هل يجوز له أن يمسح على الحذاء أو الجزمة لما يدخل المسجد يخلع الحذاء ويصلي بالجوارب مرة أخرى؟
نعم،
بارك الله فيك،
جزاك الله خير أبو محمد. مراشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا مشايخ؟
الله يبارك فيك مراشد.
عندي سؤال طال عمرك.
نعم.
لما تريد تصدق عن والديك عن توفي وأبوك ولا مثلا والدك وتذبح ذبيحة يعني بنقول من تأجر جمل توزع على أهلك ولا توزع على الفقراء والمساكين؟ إذا ما حصلت فقراء ومساكين توزع على أهلك ولا كيف؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي بس.
إن شاء الله، جزاك الله خير براشد.
مشكور.
تسمع لجنب فضل الشيخ، حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ أيضا من لقاء أمس، الأخ فيصل يقول رجل تزوج بامرأة وعندها بنت، هل هي محرم له؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن هذه تسمى الربيبة، فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن. فإذا تزوج رجل امرأة وعقد عليها ثم دخل بها حرمت عليه ابنتها، أصبحت تسمى الربيبة، فهذه حرام عليك بمعنى أنت محرم لها تكون في السفر، وأيضا محرم عليك في النكاح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل فضل الشيخ يقول إذا كانت امرأة أرضعت أخوها، هل يجوز لبنت هذه المرأة أن تتزوج من ولد خالها الذي أصبح يعني خالا لها من أو أخ لها من الرضاعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا أرضعت أخاها فإن ابنتها أصبحت أختا لأخيها وهو خالها في الأصل، خالها في الأصل، ولذلك هي أصبحت أخت له، يحرم عليها أن تتزوج ممن يحرم عليها. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
مساك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
الله يبارك فيك. والله السؤال بسيط شوية.
نعم.
عندي الله يسلمك معاييرة بالنسبة للمعاييرة. واحد يعني إذا كان راح يصلي المسجد والثاني يطلع عليه يقول والله أنت مثلا ما تصلي في هالمسجد، أنت جنسيتك كذا جنسيتك كذا، فإحنا ما نعرف حين هل المصلي هذا يقطع المسجد أو يقطع الشخص هذا، ما أعرف إيش شو ردكم يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. أيضا فالشيخ من لقاء لمسه فيصل يقول حكم من يقرأ القرآن، ويقول فالشيخ هو يعني يتجه لغير القبلة أو يدعو وهو لغير القبلة، هل يشترط في قراءة القرآن أو الدعاء أن يستقبل القبلة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط فيها استقبال القبلة وكذلك الدعاء، لكن ذكر العلماء من آداب الدعاء استقبال القبلة، من آداب الدعاء، لكن لو دعا وهو متجه إلى غير القبلة فدعاه صحيح. كذلك قراءة القرآن، يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا، يقرأ القرآن وهو متجه إلى القبلة ومستدبر القبلة، لك أن تتخيل في الطائرة شخص القبلة وراءه وأراد أن يقرأ القرآن، هل لازم يلتفت إلى القبلة؟ غير صحيح. كذلك في السيارة، كذلك في المكتب، في البيت، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنه.
ساك الله خير فالشيخ. أبو هزاع يسأل عن مرض الطاعون الذي وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فيقول فالشيخ هل ما يقول فالشيخ يحصل الآن في هذا الزمن من هذا الوباء وانتشار، هل هذا نفس الطاعون والمسميات اختلفت أو لكل يعني زمن يعني فالشيخ هذا المرض يختلف عن الطاعون؟
الحمد لله، لا شك بأن مرض الطاعون شهادة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات في الطاعون فهو شهيد، والطاعون مرض خطير، ولذلك هذا المرض فتاك، بمعنى أنه يدمر خلايا الجسم ويظهر آثاره في الجلد من حيث ظهور بعض الآثار في الكف، كف اليد كما ذكر العلماء، وكان بعض الصحابة الذين ماتوا في الطاعون لما ظهرت أشبه بالدمولة في يدي عرف بأن أصيب بمرض الطاعون، ولذا كان يعني كانوا يحتسبون الأجر. أما المرض الحالي فالله أعلم، يعني من أهل العلم من يذهب إلى أنه أيضا شبيه بالطاعون، ومنهم من يقول لا، لأن هذا ليس هو الطاعون، الطاعون يأتي على البلد بأكمله، وأيضا يعني هذا المرض مرض خطير، ولذلك هي وخزة من وخزات الشيطان كما صرحت بذلك بعض الأحاديث بالنسبة لمرض الطاعون. فلا نستطيع الجزم بأن مرض كورونا هو الطاعون، لكن نرجو الله عز وجل لمن مات في هذا المرض أن يكون شهيدا، إن لم يكن طاعونا فهو مرض الباطني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والمبطون شهيد، بعض العلماء قالوا المبطون هو الذي يموت في الإسهال، وبعضهم قال المبطون هو الذي يموت بمرض الكلى، وبعضهم قال كل مرض باطني بحيث أنه يعني يتلف الأعضاء الداخلية، فهذا يكون شهادة للإنسان بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو صهيب تفضل. نعم تفضل أبو صهيب. نعم نعود فضيلة الشيخ على سؤال أبو شهد بالنسبة لمن يتصدق عن والده الذي قد توفي، يقول إذا تصدق عنه هل هذا يفرح يعلم بذلك الوالد ويفرح بهذه الصدقة؟
الحمد لله، المجمع عليه عند أهل العلم أن الميت يصله ثواب الصدقة ويشعر بذلك، ويشعر بذلك ويسأل الملائكة ممن هذا، قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك، لكن يبقى قضية أنه مثلا الميت في قبره هل يعلم مثلا ابتداء من دون أن يخبره الملك، هل يعلم من يزوره مثلا، هل مثلا يعني مثل ما يقول بعض يعني العلماء بأن روحه تكون على شفاء القبر ويعرف من يزوره، هذه كلها مسألة خلافية، الذي يظهر الله أعلم بأن الميت في حياة اسمها الحياة البرزخية، وهي حياة خاصة ليس لها اتصال بالدنيا، لكن يشعر بأثر الصدقة والدعاء، وذلك لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموتى فالصدقة يغسل أثرها ويسأل الملائكة فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك.
ساك الأخير فالشيخ أيضا ومعنا مكالمة. بصهيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير أخي.
الله يبارك فيك بصهيب. آمين. ساك الأخير.
أحد الأخوة الكرام يوم أمس سأل بخصوص الزواج بحكم بيات حكم الزواج مع بيات النية
الطلاق.
نعم. أنا عندي لوستر صراحة يعني أتمنى من فضيلة الشيخ أن يجاوبنا مرة ثانية عليه لأنه أنا حاسس أنه في ظلم ممكن أو إجحاف لحق المرأة عندما تطلق وهي لا تعلم بهذا الموضوع من قبل وخصوصا المجتمعات الشرقية ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة وبرأيي بجوز لو أنها بتعلم بهذه النية ممكن لن تقبل بهذا الزواج من الأصل فياريت فضيلة الشيخ بس يعني لو بحلنا بزيادة موضوع الحكم الشرعي هذا
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا
لك. جزاك الله خير بصهيب. نعم يفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة ليقول من أراد أن يزيد من ثقافته ومعرفته وعلمه في مجال الشريعة والدين يقول ما هي أفضل الكتب.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ الفاضل السائل على هذا السؤال ولا شك بأن هذا مطلب وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يهتموا ب رفع مستوياتهم الشرعية والثقافية لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت الشبهات وحصل جهل كبير في الدين رغم وجود الوسائل وسائل التعلم والتفقه وهذه نعمة من نعم الله مع هذه الوسائل ومع هذا الفضاء المفتوح الذي وفر المعلومة وقرب البعيد وسهل العصيب. الأمر الثاني أخي الفاضل ليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل فاحرص على قراءته وتدبره قراءة شيء من تفسيره ولو حفظته كاملا هذه نعمة من نعم الله وإلا تحفظ القدر الذي تستطيع ثم عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتتدرج في ذلك تقرأ مثلا في الأربعين النووية ولو حفظتها فهي أفضل لأن الحافظ النووي رحمة الله عليه انتخبها ليس انتخابا واختيارا عشوائيا وإنما بدقة وعناية حيث إنه جمع أهم الأحاديث المتعلقة بدين الإسلام ثم بعد ذلك تقرأ مثلا في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الحافظ ثم بعد ذلك تقرأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ثم بعد ذلك مثلا تقرأ في مختصر البخاري ومختصر مسلم وتنتقل إلى البخاري ومسلم ثم تقرأ في السنن الأربع سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا مسائل الفقه يعني تحرص على أن تقرأ في الفقه في المذاهب الأربع فإذا كنت مثلا نشأت في بلد يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة لأن عندنا المذاهب الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة فتختار أحد هذه الكتب وتقرأ فيها وتوسع دائرة الاطلاع بالنسبة للأحكام الشرعية وأيضا ما يتعلق بالسيرة النبوية تحرص على القراءة في السيرة النبوية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أيامه وأحواله وذكر صفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم وأيضا تقرأ في العقيدة وهذا أيضا من أهم المهمات لأن علم العقيدة من العلوم التي هي تمثل أولى الأولويات فتقرأ مثلا في الكتب التي صنفها العلماء في الاعتقاد الصحيح ولله الحمد والمنة وهي كثيرة جدا ولو أنك ارتبطت بأحد طلبة العلم أو مثلا من تثق به وربما يسألك بعض الأسئلة التي من خلالها تستطيع أو يستطيع هو أن يحدد تقريبا المنهجية بحيث يضع لك خريطة لطلب العلم يحدد لك لأن قد يكون عندك يعني معلومات كثيرة أو لديك الحمد لله قدرة على مثلا التوسع فالارتباط بطالب العلم أعتقد بأنه في مرتبة الأهمية.
جزاك الله خير الشيخ أنا أبو شيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو شيرين.
حياكم. سؤال عندي بارك الله فيكم عن السجود يوم مثلا إذا أنا أسجد أدعي هالدعاء كرره ثلاث مرات مثلا يا رب احفظ بنات يا رب احفظ بنات او مره واحده بس كفي جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بشيرين تسمرت يا شيخ. نعم كلام اخرى ابو محمد تفضل. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيوخ؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
يحبكم في الله.
حبك الله، حبك الله، جزاك الله خير.
عندي أخ من هند، هو كان زميلي معي هنا في دولة الإمارات، وبعد انتهى عمله قادر إلى بلاده. هو سألني من صحة الحديث اللي بر الوالدين جاء الأعرابي رسول صلى الله عليه وسلم واشتكى عن ابنه، ونبي صلى الله عليه وسلم الحديث مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. أولا أنا أبغي صحة هذا الحديث، هذا أخ سألني من هند، قال اسأل الشيخ من الإمارات هل هذا الحديث صحيح ولا مش صحيح، بارك الله فيكم وفي ميزان
الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمرت من الشيخ. نعم، نعرف الشيخ للإجابة على الأسئلة. أبو محمد سأل عن لبس الجوارب، يقول إذا لبست الجوربين على وضوء ويقول حانت وحان وقت الصلاة الثانية، فيقول كنت لابس للحذاء فمسحت على الحذاء ثم ذهبت إلى الصلاة وخلعت الحذاء ودخلت المسجد وأنا ألبس الجوربين وصليت، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله. بالنسبة لك ما دام أنك قد مسحت على الفوقاني فإنك لا تخلع الحذاء، بارك الله فيك، سواء كان حذاء أو جوربا أو خفا أو جربوقا أو أي نوع من أنواع هذه اللفائف أو الأشياء التي توضع وتغطي القدمين. أما إذا كنت قد مسحت على التحتاني ثم لبست شيئا فوقه جوربا أو حذاء جاز لك أن تصلي فيه، ولذلك أخطأت أخي الفاضل، وهنا قول لبعض العلماء بأن هذا لا يضر، لكن الاحتياط أنك تعيد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. براشد يسأل فضل الشيخ عن التصدق عن الأموات، إذا مثلا يقول عقرت جمل وردت أن وزع عن الأموات، فيقول إذا أعطيت مثلا الأهل والأصدقاء لم أجد مثلا فقير، أعطيت الأهل والأصدقاء هل يكفي؟
الحمد لله. بالنسبة للصدقة أوسع من الزكاة، فيجوز للإنسان أن يتصدق على الأقارب، ويجوز أن يتصدق على الأغنياء، ويجوز أن يتصدق على غير المسلمين، وله أن يتصدق على البهائم، فهذه كلها ولله الحمد صدقة، ولذلك باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. فأنت إذا مثلا ذبحت جملا ثم نحرت جملا ثم أحببت أن طبعا بنية الصدقة تهب ثواب للأموات ثم وزعت هذا على الأقارب والأهل، لا حرج في ذلك، والصدقة تبلغ بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول إذا مثلا كان يذهب إلى مسجد معين، قد يكون فضل الشيخ هذا المسجد الحي، ويقول في الطريق أو في المسجد يعني قال له الشخص، قابله شخص وقال له يعني لا تصلي في هذا المسجد لأن بك كذا أو جنسيتك كذا أو لونك كذا أو يعني شكلك كذا فضل الشيخ، فيقول في هذه الحال كيف أتصرف مع هذا الشخص؟
الحمد لله. طبعا السؤال غريب، يعني أنا لأول مرة يمر علي مثل هذا السؤال، أن يقول الشخص لآخر لا تصلي في هذا المسجد لأن لونك أو شكلك أو شيء من هذا القبيل. أولا المساجد بيوت الله عز وجل، قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الأمر الثاني ولله الحمد أهل الإسلام كلهم عربهم وعجمهم ليس عندهم مثل هذه التفرقة في العبادات والطاعات، ولذلك أنا أستغرب مثل هذا السؤال إلا أن يكون صادرا عن شخص مختل عقليا، مثلا في خلل في عقله أو لديه جهل مطبق لا يفهم يعني مثل هذه الأشياء. ولذلك المساجد لله عز وجل، والناس يصلون ويصفون أقدامهم تعظيما لله عز وجل ويصلون ولا يفرق أحد عن أحد. لذلك لما تدخل المسجد لا يجوز لأحد أن يقيم شخصا من مكانه لكونه فقير أو لكونه أعجمي أو لكونه لونه مثلا يختلف أو شهد، حرام. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوطن الإنسان مكانا في المسجد كإيطان البعير. ولذلك أخي الفاضل يعني كان الواجب عليك أن تجيبه بأن الفكرة التي هي في رأسه خطأ، وأنه لا يجوز أن يقول مثل هذا الكلام، فقد يكون الشخص يعني إما أن يكون فاقد لعقله أو لديه خلل أو مثلا فيه عتم مثلا، أو يكون شخص والعياذ بالله غرضه سيء وقصده خبيث، بمعنى يريد أن ينفر الناس عن المساجد أو أنه يشوه صورة أهل البلد أو أهل الحي مثلا، فهذا ممكن أنك ترفع أمره إلى السلطات الجهات المعنية حتى يأخذوا على يده، لأن هذه صورة سيئة. ولله الحمد دين الإسلام والمسلمين يتعاملون مع جميع الطوائف جميع الألوان والأشكال والأجناس بالأخوة، لله الحمد أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، ما أحد يفرق بين كذا وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لما سئل عن أقرب الناس قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه آية كريمة أيضا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد تقي أو فاجر شقي، نسأل الله العافية والسلام.
ساك الخير فضيلة الشيخ بصهيب يسأل عن الزواج بنية الطلاق، يقول فضيلة الشيخ إذا كان يعني هناك أكثر إيضاح في هذه المسألة، بالنسبة إذا كانت يقول المرأة تظلم في هذه المسألة خاصة، يقول إذا علمت بهذا بنية هذا الرجل لن تتزوج منه.
الحمد لله، أنا ما أدري والله، في تقديري بأنني جوابي بالأمس حقيقة كان يعني شاملا، وذكرت أصل المسألة وفصل فيها لعل الأخ السائل منتبه، وأنا ذكرت هذا وذكرت العبث الذي يمارس. لكن قضية أن الشخص يذهب يسافر مثلا مدة 4 سنوات 5 ثم يريد أن يحصن نفسه، جماهير أهل العلم يرون بأنه يجوز له أن يتزوج وإن بيت في قرارة نفسه أنه سيطلق بعد ذلك. وأنا ضربت مثال الواحد يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله، وفي نفسه يقول يمكن ما تصلح لي، يحدث نفسه موجود ولا لا موجود، هذا ما يسمى يعني زواج بنية الطلاق. هو التصالح عليه الناس بأن والله كذا، حين بعض الناس يقول لك والله أنا أتزوج بنت عمي ويمكن 2-3 إذا ما صلحت معي ممكن أطلق، لكن قضية أنه يفصح لأصبح محرم شيء في النفس. ولذلك كثير من الحالات هذه كتب الله وئام ووفاق بين الاثنين، فما دام أنها مسكونة داخل الصدر وداخل قلب الإنسان تأخذ تجرى الأحكام على الظاهر، تجرى الأحكام على الظاهر، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الرجل الذي نوى هذا الشيء ممكن أنه يتغير ويتبدل فتصبح أم لأولاده.
ساك الأخير فالشيخ مشيرين يقول عندما أصلي وأدعو في الصلاة أكرر الدعاء 3 مرات، هل يعني هذا العمل صحيح أو يكفي أن أدعو مرة واحدة؟
الحمد لله، الإلحاح في الدعاء من آداب الدعاء، بل بعضهم جعل ذلك من السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلح على ربه بالدعاء 3-4-5-10، ما في بأس، اللهم أصلح بناتي، اللهم أصلح بناتي، اللهم أصلح بناتي، اللهم أصلح، ما في بأس لو كررت، هذا من الإلحاح في الدعاء. ولذلك الله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء، يحب اللحوح في الدعاء. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وتدعو الله من خيري الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله لكم. الأخ محمد سأل عن صحة حديث أنت ومالك لأبيك.
الحمد لله، هذا الحديث جاء في السنن أظن وعند أحمد، والحديث ولله الحمد صحيح، حديث صحيح، وهي له قصة للحديث قصة، أن رجلا رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشأن والده بأنه أخذ ماله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك. ولذلك أخي الفاضل الحديث ولله الحمد حديث صحيح. تبقى قضية العمل بهذا الحديث، كيف يعمل بهذا الحديث؟ طبعا ليست القضية هكذا مطلقة بأنه يعني يقال بأن أنت ومالك لأبيك، فمن ذلك ما ذكره العلماء من الشروط، يعني أولا أن لا يجحف الوالد برأس مال ابنه بحيث أنه يأخذ المال كله أو يأخذ أغلب المال بحيث لا يبقي عنده ما يقيم به الضروريات مثلا والحاجيات، هذا نهى عنه العلماء. الأمر الآخر قالوا أن لا يأخذ منه ليعطي أخاه، قال فإذا أخذ الأب ليعطي ابنه الآخر فإن هذا لا يحق للأب في هذا يعني الأمر. الأمر الآخر إذا أخذ لاستعماله في الحرام كشرب الخمر أو الزنا أو شيء من هذه الأشياء. أيضا للابن أن يمتنع عن إعطاء والده. أما إذا كان الأب محتاجا ومضطرا فله أن يأخذ من ابنه بشرط بهذه الشروط التي ذكرت. وإذا كان الوالد مستغني فمن المروءة أن يتعفف عن الأخذ من مال ولده، لأن جرت العادة وما فطر الله عز وجل عليه الآباء من يعني رعاية الأولاد ومدهم مد يد العون إليهم ومساعدتهم في ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، حكم تبديل كوبون الشراء بالنقد؟
الحمد لله لا حرج. بالنسبة لكوبونات الشراء هي هدايا، وإذا سمحت الجهة المتجر أو غيره باستبدالها بالنقود لا حرج في ذلك، وإذا منعت لا يلتزم بهذا ويشترى بها الأعيان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول حكم قرب المساجد، حيث كلما بنيت مسجد أو بني مسجد جديد يعني أو يقول فضيلة الشيخ أو إمام جديد في بعض الأحيان يكون صوته حسن، بعض الناس يقول يترك المسجد الذي بقربه أو المسجد القديم وينتقل مثلا يذهب للصلاة في مسجد جديد أو في مسجد يكون الإمام فيه صوته حسن، يقول فضيلة الشيخ ما حكم ذلك وما النصيحة في هذا الأمر؟
الحمد لله، الأصل أن أهل الحي يعمرون مسجد حيه، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك مسجد في الحي فالأصل أن يعمروه بالصلاة ولا يهجروه. ولو أن كل أحد ذهب إلى مسجد آخر لأجل جمال الصوت لا خليت المساجد ولا هجرت. ولذلك أهل الحي إذا صلوا في المسجد الواحد فإن هذا فيه مصالح عدة وعوائد كثيرة، فمنها الصلاة ومنها رؤية أهل الحي بعضهم بعضا والاطمئنان على بعضهم بعضا بالنسبة للجيران، وأيضا هذا يشجع أهل الحي الذين هم ضعفاء في الصلاة أن يصلوا حينما يرون الناس كلهم يجتمعون وهو متخلف في بيته، يعني يحرص على أن يصلي مع جماعة المسجد. وإذا كان الإمام صوته ليس بذاك يعني ممكن يقال له حسن صوتك مثلا، خذ دورة مثلا، شيء من هذا القبيل. فأنا لا أنصح بهجران مسجد الحي لهذا الغرض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.